إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ النبلاء، فرصة طيبة، ساعة مباركة، نلتقي معكم في هذه الدورة المباركة وفي هذا الدرس في هذا اليوم في هذا الصباح، ونرحب بكم أولا أجمل ترحيب في هذه الدورة، وكتب الله ممشاكم وما سلكتم فيه من طريق العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا سبيل خير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فأنت في جهاد يا طالب العلم. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم ير الغدو والرواح في طلب العلم من الجهاد فقد ذهب عقله، وكلاما نحو هذا. فإذا صلحت النية لله عز وجل، خلصت لله، فليبشر طالب العلم بالخير. نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا لله سبحانه. فإذا صلحت النية وأتبع العلم العمل وسعى في نشر العلم وفي الصبر على ذلك، فليبشر طالب العلم بالفوز والظفر والسعادة في الدنيا والآخرة. فقد قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا إيمان مبني على العلم وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق وهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم أهل الفوز. وما عدا ذلك وهم أهل خسارة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الرسالة رسالة مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، الإمام المجدد، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206، وهو معروف رحمه الله بجهاده في سبيل الله عز وجل بالحجة والبيان والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، فهو إمام مجدد بحق. بدأ في طلب العلم ورحل فيه، حفظ القرآن قبل العاشرة، ثم أخذ العلم عن أبيه، ثم رحل إلى مكة والمدينة والأحساء والعراق إلى غير ذلك، ثم بدأ في الدعوة إلى التوحيد بوسائل متعددة، تأليفا للكتب التي تعالج ما كان يخيم على الجزيرة العربية من شركيات وبدع وخرافات، فركز على توحيد العبادة لكثرة الانحرافات في هذا الباب في ذاك الوقت. ألف المؤلفات، وقد وفقه الله تعالى لمؤلفات نافعة جعل الله لها قبول. الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، أدلة التوحيد، تعليم الصبيان التوحيد، وهكذا آداب المشي إلى الصلاة، مسائل الجاهلية، وغيرها من الكتب النافعة التي جعل الله لها القبول والنفع. فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه الله دار القرار. هذه الرسالة مسائل الجاهلية، هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ومما غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما كان عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذه مقدمة الشيخ. تفضل تفضل الشيخ أبو أيوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته مسائل الجاهلية، قال رحمه الله: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
هذه رسالة من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، تشتمل على 128 مسألة استخلصها من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. والغرض من ذلك، الغرض من هذه الرسالة، تنبيه المسلمين من أجل أن يجتنبوا هذه المسائل، لأنها خطيرة جدا. وبين الشيخ رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. إذا كان عليكم ضرر من المكيف ممكن ما يغلق أو يرفع. أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، والكتابيين المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام، فلذلك سموا بأهل الكتاب. وسموا بأهل الكتاب فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب، وأما الأميون فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون بالديانتين، يعني لا باليهودية ولا بالنصرانية. وسموا بالأميين جمع أمي نسبة إلى الأم، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فإنهم كانوا قوم لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب، وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن الكريم، فلذلك سموا بالأميين. كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهذه قال الشيخ رحمه الله في مقدمة رسالة مسائل الجاهلية: الجاهلية المراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم، والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب، والمراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد، فجاء الله تعالى بهذا النبي العظيم، أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور. والجاهلية العامة قد ذهبت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجاهلية الخاصة أو ما يبقى في بعض الناس أو في بعض القبائل فهي الجاهلية الجزئية أو الخاصة، فهذه قد تكون موجودة. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه بقوله يا ابن السوداء، وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فدل هذا على أنه تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس وهي مذمومة. لكن لا يكفر بها لأن الجاهلية العامة قد زالت. ولا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو العالم في جاهلية أو ما يسميه بعضهم جاهلية القرن العشرين، فهذا لا يجوز، إن الجاهلية العامة قد ذهبت وزالت. ولأن هذا كما يقول الشيخ صالح الفوزان جحود لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وجحود للقرآن والسنة. أما أن يقال في بعض الناس جاهلية أو في بعض الأشخاص بعض خصال الجاهلية أو نحو ذلك، فهذا موجود، وفيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ رحمه الله: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لا غنى للمسلم عن معرفة هذه المسائل من أجل أن يحذرها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وعمر رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيها، لأن الشيطان ما نسيها، يدعو إليها ويزينها للناس. وشياطين الإنس والجن لا يتركون الناس، بل يحرصون ويبذلون قصار الجهد في إضلال العباد. والشيطان منظر، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبإعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهو قاعد للناس على الصراط المستقيم يريد صرفهم عنه. ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. فلا يتركون، لا يزالون يدعون إلى الباطل وإلى الجاهلية وإلى إحياء أمور الجاهلية وإلى الشركيات والبدع. لهذا يجب الحذر من شياطين الإنس والجن. قال الشيخ: وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أخطر شيء، عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة، لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به. فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما كان عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، أي حصل فساد الظاهر والباطن. فساد الباطن بعدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفساد الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل أي صدقوا الباطل، والباطل ضد الحق، فما خالف الحق فهو باطل، والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ونستفيد من هذا كذلك أهمية معرفة طرق أهل الباطل وطرق أهل البدع ليحذرها الإنسان، ليحذرها الإنسان، كما جاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر أخافة أن يدركني. كذلك نفصل الآية: ولتستبين سبيل المجرمين، تعرف سبيل المجرمين سبيل أهل الحق لئلا تقع في سبيل المجرمين، ولأن أهل الباطل أهل تلبيس وأهل تمويه وخداع لأهل الحق، وهي من خصال اليهود: يا أهل الكتاب إذ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويجب على دعاة الحق كذلك أن يبينوا طرق أهل الباطل لكي يحذرها الناس، يحذروا من المناهج المخالفة التي تخالف المنهج الحق والتي انحرفت عن الصراط المستقيم من الشركيات والضلالات والبدع والمحدثات والجماعات المبتدعة والحزبيات الضالة، يبينون طرقها وأساليبها لكي يحذرها الناس ولكثرة فسادها وإفسادها. والإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أن الرد على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال رحمه الله: ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله العفو والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
المسألة الأولى من المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، قال الشيخ رحمه الله: إنهم يتعبدون، أي أهل الجاهلية، في دعاء، يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون، يرحمك الله، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه. ثم ذكر الأدلة، وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص. الله تعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي حق الله تعالى، وهي محض حق الله وخالص حق الله عز وجل. والعبادة هي كما لا يخفى، عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وقال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع لله عز وجل. فقوله إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين، فإذا عرفنا أن العبادة محض حق الله، وقد قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي حديث معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق تفضل الله به على عباده، لم يوجبه عليه أحد، كتب ربكم على نفسه الرحمة. لله حق، يقول ابن القيم، لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالعبادة حق لله تعالى، لا يجوز أن يعبد معه غيره كائنا من كان. قال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين. فالجاهلية عكسوا هذا الأمر، تركوا عبادة الله عز وجل التي خلقوا من أجلها وعبدوا غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والصالحين، فصرفوا العبادة لغير الله. فمنهم من لا يعبد الله أصلا، هم الكفار من الملاحدة والدهرية وغيرهم، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره. قد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ردا دخل النار. والحكم واحد، الذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا، لأن عبادته باطلة، والله لا يرضى بالشرك لا بالكفر. قال الله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. بدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة لأنها أخطر مسائل الجاهلية، ولأنها هي التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها ودعوة الناس إلى تركها. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ كغيره من الأنبياء بالأمر بإخلاص العبادة لله، كما قد سمعتم أن دعوة الأنبياء كلهم بدأوا بالدعوة للتوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يعبد، إلى أن يعرف الله. ولهذا قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. والخطابي رحمه الله يقول: يؤخذ من الحديث البداء بالأهم، فالأهم أهم شيء التوحيد، أما أن يبدأ معهم في الرقائق كما يقولون دعاة الإخوانية والسهولية والتبلغية، وقال التوحيد بعدين. طيب إذا مات قبل ما يصل بعدين، مات على التوحيد ولا على الشرك؟ كما يقول الشيخ صالح الفوزان، قال إذا الشيخ صالح الحيدان قال إذا مات قبل ما يصل، هذا طريق غير على غير طريق الأنبياء والمرسلين. ما سلكوا المنهج الحق والسبيل الصحيح في الدعوة، كانوا في الجاهلية يعبدون الله ويعبدون أشياء كثيرة من عبادة الأولياء والصالحين، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهكذا، بحجة أنهم صالحون وأنهم يقربون إلى الله وأنهم شفعاء عند الله. وهكذا درجت الجاهلية على هذا المنوال، كانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه أعظم مسائل الجاهلية وهي عبادة الأولياء الصالحين من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم وطلب الحوائج منهم، كما عليه عباد القبور اليوم تماما، عباد الأضرحة، التقرب إلى الأموات. إذا أنكر عليهم قال: نحن ما نعبدهم، هؤلاء صالحين لهم جاه عند الله، نحن نتوسل بهم عند الله، نتوسط بهم عند الله. يقال لهم: هذه نفس حجة كفار قريش، سواء بسلام سواء بسواء. فهذه أعظم المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي مسألة إخلاص العبادة لله. فأتى بالإخلاص وأتى بالدعوة إلى التوحيد. وهذه المسألة كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة، مسألة الأولى مسألة الإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل. قال الشيخ: وهذا الأمر مع وضوحه في أدلة الكتاب والسنة ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الأساس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد من دعوة إلى الإخلاص، الدعوة إلى التوحيد. فالمنهج الحق هو الدعوة إلى توحيد الله وإلى المنهج السليم والطريق المستقيم والتحذير من الشرك. دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. أما من سلك غير هذا المسلك فإنه ما سلك طريق الأنبياء، ومن سار على طريقته من دعاة التوحيد السنة. قال الشيخ: أخبر أن من فعل ما استحسنه فقد حرم الله عليه الجنة. نعم، ومأواه النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه المسألة التي تفرق الناس في أجلها من أجلها بين مؤمن وكافر، كما قال الإمام المجدد رحمه الله، قال عن توحيد الألوهية: وهو التوحيد الفارق بين المشركين والموحدين. توحيد الفارق بين المشركين والموحدين توحيد الألوهية. قال: وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد. والشيخ الإمام ابن القيم كلام فيها، قام سوق الجهاد من أجل كلمة التوحيد. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا قال شيخنا الشيخ أحمد فيما علقته عنه، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهو تخصيص العبادة بالله دون سواه، وأن جميع الرسل بعثوا بذلك، وأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأخبر سبحانه أن المدعوين لا يملكون لمن دعاهم كشف ضر ولا تحويل. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والقرآن مليء بالرد على أهل الجاهلية وبيان ضلالهم في دعوتهم لغير الله. فيجب علينا أن نسلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد، وأن نحذر من المناهج التي خالفت هذا المنهج، كمنهج الإخوان المفلسين الإرهابيين. انظر إلى دعاة الإخوان مثلا، حسن البنا مؤسس ومرشد الجماعة، في يوم المولد يحتفل بالمولد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، رسول حضر معه، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من الذي يسامح؟ من الذي يغفر؟ الله عز وجل. قال شيخنا رحمه الله، وهذا فيه من الشرك الأكبر في إسناد المغفرة لغير الله، كذلك ثلاث ساعات مشيا إلى قبور الصوفية كل جمعة، من الصباح ذهابا ويعود بعد المغرب من قبور الصوفية، ويعترف بأنه بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وهي فرع من الطريقة الشاذلية، ويثني على الطريقة المرغنية الصوفية وهكذا، ويقرر مذهب المفوضة في الصفات. أمثل هؤلاء يكونوا قدوات لأبناء المسلمين؟ هذا والله من الغش. الثاني، المرشد الثاني التلمساني، يقول: إن التعلق بالأولياء الذي نحن نحذر منه الآن، دعوتهم دعوة غير الله عز وجل والتوسط بهم كما يقولون عند الله، هذا نفس شرك كفار قريش. يقول: إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة عند الشدائد مسألة تذوق، ليس فيها شرك ولا وثنية. طيب ما هو باقي الشرك؟ باقي الشغل الشرك. وهكذا. وسعيد حواء الآخر يقول: كان أحدهم عن الصوفية ويثني عليهم يضرب بالشيش للحديد، يخرج من ظهره ويخرج من صدره، ولا جرح ولا ضرر. لا إله إلا الله، ولا جرح ولا ضرر. الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأشرف عباد الله، شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، وهم لا عندهم الولي الصوفي يضرب بالحديد ويخرج من ظهره ويخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر. نعم، فيجب أن ننتبه لهؤلاء لأنهم غشوا الأمة زمنا طويلا، وللأسف يجدون من يلمعهم ومن ينشر في كتبهم وأنهم دعاة وأنهم تلاتة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الثانية: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هذه المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم وفي دنياهم، وصفتهم التفرق والاختلاف كما يرحمك الله، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهي صفة أهل الجاهلية وهي صفة كذلك اليهود والنصارى كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وفي رواية ملة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. والله تعالى نهانا عن التفرق قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو الذي يرضاه الله لنا أن نجتمع وألا نتفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه المسألة الأولى توحيد وأن تعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم بالطرق الشرعية صحيحة طريقة سرية. وكذلك جاء في الحديث الصحيح ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعته فإن دعوتهم تحيط من ورائه. قال شيخنا رحمه الله أمر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وعدم التفرق. قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والنهي عن التفرق في الاعتقاد والواجب على المسلمين الاجتماع في عقيدتهم وعدم التفرق فيها. أما الأحكام الفرعية فهذا فهو لا يعد تفرقا إلا إذا حصل في العقيدة. قال شيخنا إلا إذا حصل في العقيدة وكل من خالف عن نهج الحق الذي أنزل في الشريعة فهو مخالف ومباين لما عليه السلف الصالح. فالواجب علينا أن نكون أمة واحدة جماعة واحدة. ولهذا أمرنا في الآيات والأحاديث أن نجتمع على الحق. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. قال صلى الله عليه وسلم من أراد بحروحة الجنة فليلزم الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الاجتماع على الحق رحمة للأمة وأما التفرق والتحزب جماعات فهذا من بلايا الأمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلافا ليس قليلا اختلافا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم ظهرت الجهمية والقدرية والمعتزلة والخوارج والصوفية والأشاعرة وماتريدية وغيرها وهكذا في هذا الزمن إخوانية وسرورية وقطبية وداعش ونصرة والقاعدة وغيرها ولكل قوم وارث. وهذه الفرق تتبع لمن كان قبلها من الفرق السابق. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هذا هو المخرج. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها أمر بالتمسك بالسنة لأن الاعتصام بالسنة نجاة الاعتصام بالسنة أمان من الضلال. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال: تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد؟ نعض عليها بالنواجذ لأنك سوف تجد من يحاول أن يبعدك. الإخواني يزين لك إخوانية، نحن دعاة كذا، والسروري يزين لك سروريته، ربما يغريك بالمال، ربما عندهم أشياء تميل إليها النفوس، الطلعات وخرجات ورحلات، يغرونك بأمور كثيرة، لكن يسلب منك عقيدتك ومنهجك. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعض أصابع الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأمرت هنا بأن تعض على السنة، عض عليها بالنواجذ قبل أن تعض أصابع الندم يوم القيامة. قال: عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. فأمرنا بالاجتماع ونهينا عن التفرق، مخالفة لأهل الجاهلية. هذه حال أهل الجاهلية من كتابيين وأمميين، لا يجمعهم دين، عندهم حزبيات، كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا جاء في الحديث صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام. التحالفات والتعصبات، الإسلام دين رحمة، دين يدعو للحق، دين اجتماع، هذه صفة أهل الجاهلية. ولهذا قال: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. أما دين الأنبياء فهو دين اجتماع. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل متعددة، جمع، والصراط واحد، ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ قال مجاهد رحمه الله: هي البدع والشبهات والمحدثات، هذه السبل التي انحرفت عن الصراط المستقيم. أمرت في كل ركعة أن تدعو الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا أعظم دعاء، لأنك أمرت أن تدعو به في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة بالكلام الصحيح، هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي مائل عن هذا الصراط المستقيم. ومما يجب بيانه أن المراد كما سبق الخلاف، والخلاف المذموم هو الخلاف في العقيدة، الاختلاف في العقيدة في العبادة، لأن الدين ليس مجالا لاجتهاد عقيدة، علينا أن نتمسك بما شرعه الله تعالى. أما الاختلاف فيما للرأي فيه مجال أو ما هو مسرح للاجتهاد من مسائل الفقه واستنباط الأحكام، فيجب الرجوع إلى الدليل. إذا ظهر الدليل فيجب الأخذ بالدليل. إذا جاء الحديث عن رسول الله كما يقول الإمام أبو حنيفة فعلى الرأس والعين، والإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. نعم، الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
نعم، مسألة ثالثة من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر، ويرون أن هذا ذلة ومعصية، ومعصية الأمير يعتبرونها فضيلة، لذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير، لأنهم لا يخضعون، وعندهم أنفة وعندهم كبر، فقد جاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور ولي الأمر في المعروف لما في ذلك من المصالح. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: إنما الطاعة في المعروف. بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي الحديث الآخر: السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له، ليس له حجة في معصيته لولي الأمر ومخالفته له. وفي حديث أبي ذر: اسمع وأطع وإن عبد حبشي. كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف، عبد حبشي مجدع الأطراف، لا أيدي ولا أرجل، تغلب تسمع وتطيع. وفي حديث العرباض: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، قال: اسمع وأطع وإن تأمر، أي تغلب، عليكم عبد حبشي، تسمع وتطيع. لأن مخالفة ولي الأمر ومعصيته فيها مفاسد عظيمة. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التسلي رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، ما عظموا السلطان والعلماء، فإن أخلوا بهذين الأمرين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. وجاءت الأدلة الكثيرة في الصبر على الولاة حتى ولو ظلموا. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يثور، كما يقول دعاة الثورات، فليصبر، فإن من فارق الجماعة الشبرا فمات مات ميتة جاهلية. لعل سائلا يقول: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الإخوانية: نعطيه فرصة شهر شهرين يصلح الأوضاع لنثور عليه. قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. قال: ستكون بعدي أثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه أدلة صحيحة. في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه وأمور تنكرونها منكرات. هل قال لهم ثوروا أحدث مظاهرات انقلابات؟ لا. قال: تؤدون الحق الذي عليكم. هو الحق الذي علينا السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقه؟ سؤال في غاية الوضوح. يمنعك حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألون حقهم أن نسمع وأن نطيع لهم. هل قال لهم: لا، لا تسمعوا لهم إذا ما أعطوكم حقكم؟ ها، ولا ثوروا، ولا نزلوا على ما يقول هاشتاقات الراتب ما يكفي، ولا ما أدري إيش من هذه الأمور التي فيها إثارة؟ لا. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف سوف يسألكم الله عنها. أهل الجاهلية كانوا يرون السمع والطاعة والأمر أن هذا ذل ومهانة، كما يراه بعض دعاة أهل البدع من الإخوانية والسرورية وغيرهم، يرون أن المخالفة والتهييج هو، وأن الشجاع عندهم هو الذي يثور على ولاة الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، لا تكن نصيحة علانية، كما في حديث عياض بن غن في سند بن أبي عاصم وغيره: ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قابل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. ومرت معنا في الأحاديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وحديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لأئمة المسلمين غير النصيحة لعامته، فيجب أن نسلك المسلك الحق، مسلك أهل السنة والجماعة. يقول أهل العلم: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. إمام قد يكون في جور لكن الناس في أمن، على أموالهم على أعراضهم، خير من فتنة تدوم. 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام تنتهك فيها الأعراض، تسفك فيها الدماء. ورأيتم ما حصل في من نتائج الثورات الذي ضحكوا بها على الناس، قالوا ربيع، وما رأى الناس إلا دماء سفكت وأعراض انتهكت وملايين شردت ومساكن دمرت ومساجد حطمت، وهم يلعبون على الخيول في بعض البلدان أو في الفنادق الخمسة نجوم ويقولون ثوروا ثوروا. يجب أن نفطن لأهل الباطل. فمن أصول المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية السمع والطاعة. وتجد الآن من أهل البدع من إذا سمع من يدعو إلى السمع والطاعة في المعروف ويبين الأدلة في هذا، قال: هؤلاء غلاة الطاعة، هؤلاء كذا وكذا، هؤلاء ما عندهم إلا اسمع وأطع. الله المستعان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن ننتبه لهذه الأمور. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ النبلاء، فرصة طيبة، ساعة مباركة، نلتقي معكم في هذه الدورة المباركة وفي هذا الدرس في هذا اليوم في هذا الصباح، ونرحب بكم أولا أجمل ترحيب في هذه الدورة. كتب الله ممشاكم وما سلكتم فيه من طريق العلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا سبيل خير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فأنت في جهاد يا طالب العلم. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم ير الغدو والرواح في طلب العلم إلى الجهاد فقد ذهب عقله، وكلاما نحو هذا. فإذا صلحت النية لله عز وجل، خلصت لله، فليبشر طالب العلم بالخير. نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا لله سبحانه. فإذا صلحت النية وأتبع العلم العمل وسعى في نشر العلم وفي الصبر على ذلك، فليبشر طالب العلم بالفوز والظفر والسعادة في الدنيا والآخرة. فقد قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا إيمان مبني على العلم وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق وهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل الفوز، وما عدا ذلك وهم أهل خسارة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الرسالة رسالة مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، الإمام المجدد، المولود سنة 1115 وتوفى سنة 1206، وهو معروف رحمه الله بجهاده في سبيل الله عز وجل بالحجة والبيان والدعوة إلى العقيدة الصحيحة. فهو إمام مجدد بحق، بدأ في طلب العلم ورحل فيه، حفظ القرآن قبل العاشرة، ثم أخذ العلم عن أبيه، ثم رحل إلى مكة والمدينة والأحساء والعراق إلى غير ذلك، ثم بدأ في الدعوة إلى التوحيد بوسائل متعددة، تأليفا للكتب التي تعالج ما كان يخيم على الجزيرة العربية من شركيات وبدع وخرافات، فركز على توحيد العبادة لكثرة الانحرافات في هذا الباب في ذاك الوقت. ألف المؤلفات، وقد وفقه الله تعالى لمؤلفات نافعة جعل الله لها قبول: الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد،
أدلة التوحيد، تعليم الصبيان التوحيد، وهكذا آداب المشي إلى الصلاة، مسائل الجاهلية وغيرها من الكتب النافعة التي جعل الله لها القبول والنفع. فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه الله دار القرار. هذه الرسالة مسائل الجاهلية، هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ومما غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما كان عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذه مقدمة الشيخ، تفضل. تفضل الشيخ أبو أيوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته مسائل الجاهلية، قال رحمه الله: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
هذه رسالة من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، تشتمل على 128 مسألة استخلصها من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. والغرض من ذلك، الغرض من هذه الرسالة، تنبيه المسلمين من أجل أن يجتنبوا هذه المسائل، لأنها خطيرة جدا. وبين الشيخ رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. إذا كان عليكم ضرر من المكيف ممكن ما يغلق أو يرفع. أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، والكتابيين المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام، فلذلك سموا بأهل الكتاب. وسموا بأهل الكتاب فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب. وأما الأميون فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون بالديانتين، يعني لا باليهودية ولا بالنصرانية، وسموا بالأميين جمع أمي نسبة إلى الأم، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فإنهم كانوا قوم لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب، وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن الكريم، فلذلك سموا بالأميين. كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وهذه قال الشيخ رحمه الله في مقدمة رسالة مسائل الجاهلية. الجاهلية المراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم، والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب، والمراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد، فجاء الله تعالى بهذا النبي العظيم، أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور. والجاهلية العامة قد ذهبت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجاهلية الخاصة أو ما يبقى في بعض الناس أو في بعض القبائل فهي الجاهلية الجزئية أو الخاصة، فهذه قد تكون موجودة. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه بقوله يا ابن السوداء، وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فدل هذا على أنه تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس وهي مذمومة. لكن لا يكفر بها لأن الجاهلية العامة قد زالت. ولا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو العالم في جاهلية أو ما يسميه بعضهم جاهلية القرن العشرين، فهذا لا يجوز، إن الجاهلية العامة قد ذهبت وزالت، ولأن هذا كما يقول الشيخ صالح الفوزان جحود لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وجحود للقرآن والسنة. أما أن يقال في بعض الناس جاهلية أو في بعض الأشخاص بعض خصال الجاهلية أو نحو ذلك، فهذا موجود، وفيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ رحمه الله: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لا غنى للمسلم عن معرفة هذه المسائل من أجل أن يحذرها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وعمر رضي الله عنه يقول: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيها، لأن الشيطان ما نسيها، يدعو إليها ويزينها للناس. وشياطين الإنس والجن لا يتركون الناس، بل يحرصون ويبذلون قصار الجهد في إضلال العباد. والشيطان منظر، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهو قاعد للناس على الصراط المستقيم يريد صرفهم عنه: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. فلا يتركون، لا يزالون يدعون إلى الباطل وإلى الجاهلية وإلى إحياء أمور الجاهلية وإلى الشركيات والبدع. لهذا يجب الحذر من شياطين الإنس والجن. قال الشيخ: وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أخطر شيء، عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة، لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به. فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما كان عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، أي حصل فساد الظاهر والباطن. فساد الباطن بعدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفساد الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل أي صدقوا الباطل، والباطل ضد الحق، فما خالف الحق فهو باطل، والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ونستفيد من هذا كذلك أهمية معرفة طرق أهل الباطل وطرق أهل البدع ليحذرها الإنسان، ليحذرها الإنسان، كما جاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر أخافة أن يدركني. كذلك نفصل الآية: ولتستبين سبيل المجرمين، تعرف سبيل المجرمين سبيل أهل الحق لئلا تقع في سبيل المجرمين، ولأن أهل الباطل أهل تلبيس وأهل تمويه وخداع لأهل الحق، وهي من خصال اليهود: يا أهل الكتاب إذ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ويجب على دعاة الحق كذلك أن يبينوا طرق أهل الباطل لكي يحذرها الناس، يحذروا من المناهج المخالفة التي تخالف المنهج الحق والتي انحرفت عن الصراط المستقيم من الشركيات والضلالات والبدع والمحدثات والجماعات المبتدعة والحزبيات الضالة، يبينون طرقها وأساليبها لكي يحذرها الناس ولكثرة فسادها وإفسادها. والإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أن الرد على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله عز وجل قال رحمه الله: ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله العفو والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
المسألة الأولى من المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، قال الشيخ رحمه الله: إنهم يتعبدون، أي أهل الجاهلية، في دعاء، يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون، يرحمك الله، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه. ثم ذكر الأدلة، وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص. الله تعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي حق الله تعالى، وهي محض حق الله وخالص حق الله عز وجل. والعبادة هي كما لا يخفى، عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وقال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهي غاية الحب مع غاية الذل والخضوع لله عز وجل. فقوله إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين، فإذا عرفنا أن العبادة محض حق الله، وقد قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي حديث معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق تفضل الله به على عباده، لم يوجبه عليه أحد، كتب ربكم على نفسه الرحمة. لله حق، يقول ابن القيم، لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالعبادة حق لله تعالى، لا يجوز أن يعبد معه غيره كائنا من كان. قال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين. فالجاهلية عكسوا هذا الأمر، تركوا عبادة الله عز وجل التي خلقوا من أجلها وعبدوا غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والصالحين، فصرفوا العبادة لغير الله. فمنهم من لا يعبد الله أصلا، هم الكفار من الملاحدة والدهرية وغيرهم، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره. قد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ردا دخل النار. والحكم واحد، الذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا، لأن عبادته باطلة، والله لا يرضى بالشرك لا بالكفر. قال الله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. بدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة لأنها أخطر مسائل الجاهلية، ولأنها هي التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها ودعوة الناس إلى تركها. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ، أول ما بدأ كغيره من الأنبياء، بالأمر بإخلاص العبادة لله، كما قد سمعتم أن دعوة الأنبياء كلهم بدأوا بالدعوة للتوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يعبد، إلى أن يعرف الله. ولهذا قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. والخطابي رحمه الله يقول: يؤخذ من الحديث البداء بالأهم، فالأهم أهم شيء التوحيد، أما أن يبدأ معهم في الرقائق كما يقولون دعاة الإخوانية والسهولية والتبلغية، وقال التوحيد بعدين. طيب إذا مات قبل ما يصل بعدين، مات على التوحيد ولا على الشرك؟ كما يقول الشيخ صالح الفوزان، قال إذا الشيخ صالح الحيدان قال إذا مات قبل ما يصل، هذا طريق غير على غير طريق الأنبياء والمرسلين، ما سلكوا المنهج الحق والسبيل الصحيح في الدعوة. كانوا في الجاهلية يعبدون الله ويعبدون أشياء كثيرة من عبادة الأولياء والصالحين، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وهكذا بحجة أنهم صالحون وأنهم يقربون إلى الله وأنهم شفعاء عند الله. وهكذا درجت الجاهلية على هذا المنوال، كانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه أعظم مسائل الجاهلية وهي عبادة الأولياء الصالحين من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم وطلب الحوائج منهم، كما عليه عباد القبور اليوم تماما، عباد الأضرحة، التقرب إلى الأموات. إذا أنكر عليهم قال لا احنا ما نعبدهم، هؤلاء صالحين لهم جاه عند الله، نحن نتوسل بهم عند الله، نتوسط بهم عند الله، يقال لهم هذه نفس حجة كفار قريش، سواء بسلام سواء بسواء. فهذه أعظم المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي مسألة إخلاص العبادة لله. فأتى بالإخلاص وأتى بالدعوة إلى التوحيد. وهذه المسألة كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة، المسألة الأولى مسألة الإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل. قال الشيخ وهذا الأمر مع وضوحه في أدلة الكتاب والسنة ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الأساس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلابد من دعوة إلى الإخلاص، الدعوة إلى التوحيد. فالمنهج الحق هو الدعوة إلى توحيد الله وإلى المنهج السليم والطريق المستقيم والتحذير من الشرك. دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. أما من سلك غير هذا المسلك فإنه ما سلك طريق الأنبياء، ومن سار على طريقتهم من دعاة التوحيد السنة. قال الشيخ أخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة. نعم، ومأواه النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه المسألة التي تفرق الناس في أجلها من أجلها بين مؤمن وكافر، كما قال الإمام المجدد رحمه الله قال عن توحيد الألوهية وهو التوحيد الفارق بين المشركين والموحدين. توحيد الفارق بين المشركين والموحدين توحيد الألوهية. قال وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد. ولشيخ الإمام ابن القيم كلام فيها. قام سوق الجهاد من أجل كلمة التوحيد. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال شيخنا الشيخ أحمد فيما علقته عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وهو تخصيص العبادة بالله دون سواه، وأن جميع الرسل بعثوا بذلك، وأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأخبر سبحانه أن المدعوين لا يملكون لمن دعاهم كشف ضر ولا تحويل. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والقرآن مليء بالرد على أهل الجاهلية وبيان ضلالهم في دعوتهم لغير الله. فيجب علينا أن نسلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد، وأن نحذر من المناهج التي خالفت هذا المنهج، كمنهج الإخوان المفلسين الإرهابيين. انظر إلى دعاة الإخوان، مثلا حسن البنا مؤسس ومرشد الجماعة، في يوم المولد يحتفل بالمولد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، رسول حضر معه، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من الذي يسامح؟ من الذي يغفر؟ الله عز وجل. قال شيخنا رحمه الله، وهذا فيه من الشرك الأكبر في إسناد المغفرة لغير الله، كذلك 3 ساعات مشيا إلى قبور الصوفية كل جمعة، من الصباح ذهابا ويعود بعد المغرب من قبور الصوفية، ويعترف بأنه بايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2، وهي فرع من الطريقة الشاذلية، ويثني على الطريقة المرغنية الصوفية وهكذا، ويقرر مذهب المفوضة في الصفات. أمثل هؤلاء يكونوا قدوات لأبناء المسلمين؟ هذا والله من الغش. الثاني، المرشد الثاني التلمساني، يقول: إن التعلق بالأولياء الذي نحن نحذر منه الآن، دعوتهم دعوة غير الله عز وجل والتوسط بهم كما يقولون عند الله، هذا نفسه شرك كفار قريش. يقول: إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة عند الشدائد مسألة تذوق، ليس فيها شرك ولا وثنية. طيب، ما هو باقي الشرك؟ بقى الشغل الشرك وهكذا. وسعيد حوى الآخر يقول: كان أحدهم يعني الصوفية ويثني عليهم يضرب بالشيش بالحديد، يخرج من ظهره ويخرج من صدره، ولا جرح ولا ضرر. لا إله إلا الله، ولا جرح ولا ضرر. الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأشرف عباد الله، شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، وهم لا عندهم الولي الصوفي يضرب بالحديد ويخرج من ظهره ويخرج من صدره، ولا جرح ولا ضرر. فيجب أن ننتبه لهؤلاء، لأنهم غشوا الأمة زمنا طويلا، وللأسف يجدون من يلمعهم ومن ينشر في كتبهم وأنهم دعاة وأنهم تلاميذ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الثانية: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هذه المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم وفي دنياهم، وصفتهم التفرق والاختلاف، كما يرحمك الله، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهي صفة أهل الجاهلية، وهي صفة كذلك اليهود والنصارى، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي رواية ملة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. والله تعالى نهانا عن التفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو الذي يرضاه الله لنا، أن نجتمع وأن لا نتفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه المسألة الأولى توحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم بالطرق الشرعية صحيحة، طريقة سرية. وكذلك جاء في الحديث الصحيح: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعته، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. قال شيخنا رحمه الله: أمر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وعدم التفرق. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والنهي عن التفرق في الاعتقاد، والواجب على المسلمين الاجتماع في عقيدتهم وعدم التفرق فيها. أما الأحكام الفرعية فهذا فهو لا يعد تفرقا إلا إذا حصل في العقيدة. قال شيخنا: إلا إذا حصل في العقيدة، وكل من خالف عن نهج الحق الذي أنزل في الشريعة فهو مخالف ومباين لما عليه السلف الصالح. فالواجب علينا أن نكون أمة واحدة، جماعة واحدة. ولهذا أمرنا في الآيات والأحاديث أن نجتمع على الحق. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الاجتماع على الحق رحمة للأمة، وأما التفرق التحزب جماعات فهذا من بلايا الأمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: ظهرت الجهمية والقدرية والمعتزلة والخوارج والصوفية والأشاعرة وماتريدية وغيرها، وهكذا في هذا الزمن إخوانية وسرورية وقطبية وداعش ونصرة والقاعدة وغيرها، ولكل قوم وارث، وهذه الفرق تتبع لمن كان قبلها من الفرق السابق. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا هو المخرج، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، أمر بالتمسك بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة أمان من الضلال. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. قال: تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد؟ نعض عليها بالنواجذ لأنك سوف تجد من يحاول أن يبعدك. الإخواني يزين لك إخوانيتك، نحن دعاة كذا، والسروري يزين لك سروريته، ربما يغريك بالمال، ربما عندهم أشياء تميل إليها النفوس، الطلعات وخرجات ورحلات، يغرونك بأمور كثيرة، لكن يسلب منك عقيدتك ومنهجك. ولهذا من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعض أصابع الندم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأمرت هنا بأن تعض على السنة، عض عليها بالنواجذ قبل أن تعض أصابع الندم يوم القيامة. قال: عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم تحذير، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. فأمرنا بالاجتماع ونهينا عن التفرق، مخالفة لأهل الجاهلية. هذه حال أهل الجاهلية من كتابيين وأمميين، لا يجمعهم دين، عندهم حزبيات، كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا جاء في الحديث صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، التحالفات والتعصبات. الإسلام دين رحمة، دين يدعو للحق، دين اجتماع. هذه صفة أهل الجاهلية. ولهذا قال: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. أما دين الأنبياء فهو دين اجتماع. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل متعددة، جمع، والصراط واحد. ولا تتبعوا السبل، ما هي السبل؟ قال مجاهد رحمه الله: هي البدع والشبهات والمحدثات، هذه السبل التي انحرفت عن الصراط المستقيم. أمرت في كل ركعة أن تدعو الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا أعظم دعاء، لأنك أمرت أن تدعو به في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي مائل عن هذا الصراط المستقيم. ومما يجب بيانه أن المراد كما سبق الخلاف، والخلاف المذموم هو الخلاف في العقيدة، الاختلاف في العقيدة في العبادة، لأن الدين ليس مجالا لاجتهاد عقيدة، علينا أن نتمسك بما شرعه الله تعالى. أما الاختلاف فيما للرأي فيه مجال أو ما هو مسرح للاجتهاد من مسائل الفقه واستنباط الأحكام، فيجب الرجوع إلى الدليل. إذا ظهر الدليل فيجب الأخذ بالدليل. إذا جاء الحديث عن رسول الله كما يقول الإمام أبو حنيفة فعلى الرأس والعين، والإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. نعم، الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
نعم. مسألة ثالثة من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر، ويرون أن هذا ذلة ومعصية، ومعصية الأمير يعتبرونها فضيلة، لذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير، لأنهم لا يخضعون، وعندهم أنفة وعندهم كبر، فقد جاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور ولي الأمر في المعروف لما في ذلك من المصالح. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: إنما الطاعة في المعروف. بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي الحديث الآخر: السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له، ليس له حجة في معصيته لولي الأمر ومخالفته له. وفي حديث أبي ذر: اسمع وأطع وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف، عبد حبشي مجدع الأطراف، لا أيدي ولا أرجل، تغلب تسمع وتطيع. وفي حديث العرباض: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، قال: اسمع واطع وإن تأمر، أي تغلب عليكم عبد حبشي، تسمع وتطيع. لأن مخالفة ولي الأمر ومعصيته فيها مفاسد عظيمة. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التسلي رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، ما عظموا السلطان والعلماء، فإن أخلوا بهذين الأمرين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا. وجاءت الأدلة الكثيرة في الصبر على الولاة حتى ولو ظلموا. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من رأى من أميره شيئا يكرهه، ماذا يفعل؟ يثور، كما يقول دعاة الثورات، فليصبر، فإن من فارق الجماعة الشبر فمات ميتة جاهلية. لعل سائلا يقول: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الإخوانية، نعطيه فرصة شهر شهرين يصلح الأوضاع لنثور عليه. قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. قال: ستكون بعدي أثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه أدلة صحيحة. في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثر، استئثار بالمال والجاه، وأمور تنكرونها، منكرات، هل قال لهم ثوروا أحدث مظاهرات انقلابات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقه؟ سؤال في غاية الوضوح، يمنعك حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألون حقهم أن نسمع وأن نطيع لهم. هل قال لهم لا، لا تسمعوا لهم إذا ما أعطوكم حقكم؟ ها، ولا ثوروا، ولا نزلوا على ما يقول هشتاقات الراتب ما يكفي، ولا ما أدري إيش من هذه الأمور التي فيها إثارة؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة المعروف سوف يسألكم الله عنها. أهل الجاهلية كانوا يرون السمع والطاعة والأمر أن هذا ذل ومهانة، كما يراه بعض دعاة أهل البدع من الإخوانية والسرورية وغيره، يرون أن المخالفة والتهييج هو، وأن الشجاع عندهم هو الذي يثور على ولاة الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، لا تكون نصيحة علانية، كما في حديث عياض بن غن في سندر بن أبي عاصم وغيره، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قابل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. ومرت معنا في الأحاديث إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وحديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لأئمة المسلمين غير النصيحة لعامته، فيجب أن نسلك المسلك الحق، مسلك أهل السنة والجماعة. يقول أهل العلم: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. إمام قد يكون في جور لكن الناس في أمن، على أموالهم على أعراضهم، خير من فتنة تدوم. 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام تنتهك فيها الأعراض، تسفك فيها الدماء. ورأيتم ما حصل في من نتائج الثورات الذي ضحكوا بها على الناس، قالوا ربيع، وما رأى الناس إلا دماء سفكت وأعراض انتهكت وملايين شردت ومساكن دمرت ومساجد حطمت، وهم يلعبون على الخيول في بعض البلدان أو في الفنادق ال5 نجوم ويقولون ثوروا ثوروا. يجب أن نفطن لأهل الباطل. فمن أصول المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية السمع والطاعة. وتجد الآن من أهل البدع من إذا سمع من يدعو إلى السمع والطاعة في المعروف ويبين الأدلة في هذا، قال أولئك غلاة الطاعة، أولئك كذا وكذا، أولئك ما عندهم إلا اسمع وأطع. الله المستعان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن ننتبه لهذه الأمور. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم.